يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. رسائلكم واستفساراتكم نقوم بعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تجاوبه.
وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين.
هذه رسالة بعث بها المستمع محمد العابد من الجزائر، يقول فيها: ماذا يجب علي نحو والدي اللذين ماتا وكنت أظن أنني مقصر في حقهما قبل وفاتهما، فالآن أطلب أن ترشدوني لعمل أقوم به بعد وفاة والدي للقيام بحقهما تلافيا لما فات في حياتهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأمور المشروعة من بر الوالدين بعد وفاتهما الصدقة بالمال والدعاء والحج والعمرة. وإذا كان الإنسان غنيا فبإمكانه أن يخصص جزءا من ماله يشتري به عقارا ويجعله وقفا لهما ينفق من ريعه صدقة عليهما، وبخاصة في المواسم الفاضلة أو إذا جاء أحد في حاجة شديدة. هذه جملة من الأمور التي تشرع لبر الوالدين بعد وفاتهما، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. مستمع من الرياض يقول: أنا لا أصحو لصلاة الفجر، وقد طلبت من أهلي أن يصحوني من نومي ولكنهم لم يفعلوا، وعندما أصحو في الساعة العاشرة صباحا هل أصلي الفجر في ذلك الوقت؟
الجواب: هذا الشخص يحتاج إلى أن يرجع إلى معرفة وضعه ويبحث عن السبب الذي يجعله يتأخر في النوم، يتأخر عن الاستيقاظ. فهل هذا الشخص من المنهمكين في استماع الأغاني وفي لعب الورق، يعني أنه يسهر فإذا قارب وقت الفجر نام، والشخص الذي يتأخر في النوم ما يصحو مبكرا، أو أنه مصاب بحالة نفسية يكون عنده قلق في الليل، قلق نفسي، ولا يهدأ مثلا إلا في آخر الليل وينام، ولا يستيقظ إلا في هذا الوقت الذي ذكره. أو أنه يكون من الأشخاص الذين يستعملون أمورا محرمة في الليل، وبعد ذلك بعد فترة من استعمال هذه الأمور المحرمة يصاب بهبوط، وإذا أصيب بهبوط بعد ذلك يستغرق في النوم إلى درجة أنه يصعب على من يريد أو يصعب على من يوقظه إيقاظة، يعني يتعب من إيقاظه ولا يستيقظ. فالمهم هو أن هذا الشخص وأمثاله ينبغي أن يرجعوا إلى أنفسهم ويعالجوا السبب الذي من أجله يحصل التأخر عن صلاة الفجر. وإذا والعادة أن الإنسان إذا نام مبكرا فإنه يستيقظ مبكرا، وإذا زالت الأسباب التي تجعله يتأخر في النوم وهي موانع عن اليقظة لصلاة الفجر، إذا عالج هذه فأرجو أنه يستيقظ مبكرا، هذا بالنظر للمستقبل. ولا ينبغي أن يستسلم الإنسان إلى هذا الشيء، يعني بالنظر إلى أنه يتكرر منه دائما يعني التأخر عن صلاة الفجر. وإذا كان من النوع الذي نومه ثقيل، يعني بعض الناس يصاب بثقل في النوم ينام مبكرا لكن يكون نومه ثقيلا، فهذا يحتاج إلى عرضه على طبيب، لأن هذا قد يكون نتيجة رطوبة في الدماغ فيحتاج يعني زائدة، فيحتاج إلى أن يعرض نفسه على طبيب من أجل معالجته وتخفيف هذه الرطوبة حتى يستيقظ مبكرا في المستقبل. وإذا كان قد حصل منه تقصير فيما مضى فعليه التوبة والاستغفار، وإذا كان قد ترك شيئا من الصلوات فعليه أن يقضيها، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول السائل: نحن نصلي،
ما إذا كانت العادة جارية، إذا كانت العادة شبه نادرة، يعني أن الإنسان ينام وقد تطلع عليه الشمس ويكون ما صلى، فهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أنا قصدي من هذا الكلام أنه يصلي إذا استيقظ، ولكن إذا كان هو السبب فعليه أن يعالج السبب، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. يقول السائل: نحن نصلي في صالة كبيرة في مقر العمل، خصصناها للصلاة لعدم وجود مسجد قريب، وفي طرف من الصالة مجلس لنا نجلس فيه أثناء الراحة، وعندما نصلي يقوم كل واحد من المصلين بأخذ أحد قطع المراكي التي نتكئ عليها ليجعلها سترة له، فهل من شرط صحة الصلاة وجود السترة دائما حتى في المسجد؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب أنه يجب عليكم أن تصلوا في أقرب مسجد إلى المؤسسة التي تشتغلون فيها، لأن الصلاة مشروعة جماعة في المساجد. فإذا كان مجموعة من الموظفين يصلون في نفس المحل والمساجد قريبة منهم تتعطل هذه المساجد، فالمهم أن الصلاة واجبة جماعة في المساجد، وهذه هي سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وقد جرى عليها خلفاؤه من بعده وصحابته وسائر القرون المفضلة إلى يومنا هذا. وعلى المسلم أن يتقيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الآية. ولا يتساهل الإنسان في هذا الباب، يحكم عمل وظيفته ويخفف الوزن من قيمة صلاته، فلا يبالي بما يفوته من الأجر. وأما ما سألت عنه من ناحية السترة فقد جاءت الأدلة دالة على أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فإنه يصلي إلى سترة، وهذا فيه احتياط للإنسان خشية من أن يمر أحد بينه وبين يديه، وبالله التوفيق.
سواء كان في مسجد أو في مكان عام،
هو ما سأل عن هذا التفصيل لأن التفصيل في مثل هذا إذا كان في مثل الحرم المدني أو الحرم المكي أو يعني محل فيه ازدحام، فيه ازدحام من الناس مثل وقت الحج في مكة أو وقت رمضان أو ما إلى ذلك، فهذا ما تشترط له السترة، لأنه لو أن كل شخص يصلي ويمنع من يمر عليه فإن الشخص الذي يمر لن يجد طريقا إلا بعد يعني بعد مشقة عظيمة، ومن المعلوم أن المشقة تجلب التيسير. وأما إذا كان المسجد ما فيه زحام، حتى في مكة إذا لم يكن فيه زحام وكذلك في المدينة إذا لم يكن فيه زحام فإنه يصلي إلى سترة، وبالله التوفيق.
يعني يستحبها معه ولا؟
لا ما يستحبها، يصلي يجعل عمود من الأعمدة أمام عن يمينه أو عن يساره، لأن المساجد فيها أعمدة
قليلة، الأعمدة والمصلون كثر.
لا على كل حال الأمر في هذا سهل. نعم
هو يستشكل يعني أن الذين يصلون معه كل واحد منهم يأخذ واحد من المراكي المتكئة
على كل
عليها.
حال هذا هؤلاء لا ينكر عليهم، لكن السترة ليست شرطا في صحة الصلاة
الحمد لله.
إلا بالنظر لما جاء من الأدلة الدالة على أن على يعني تحديد بعض الأشياء التي تقطع الصلاة، مع خلاف العلماء في هذا، هل القطع يعني يقصد منه البطلان أو إن المقصود بالقطع هو نقصان الأجر مع صحة الصلاة، وبالله التوفيق.
استمع ميم ألف تقول: سمعت حديثا عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وأنا سافرت من إحدى مناطق المملكة إلى الرياض وركبت الطائرة مع جارنا وابنته وهو في مقام والدي من حيث السن، فهل ينطبق علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور؟
الجواب نعم، ينطبق عليك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيء الذي يمكن أن يحدث للطائرة لا يحيط به الإنسان، فلو أنه عرض لها عارض من العوارض وعدلت مسارها إلى مسافة إلى محل آخر فإن هذه المرأة يعني يحصل عليها ضرر. ومسألة النهي عن سفر المرأة مراعا فيه يعني الحفاظ عليها في حالة الظروف الطارئة، لأن السلامة من الظروف الطارئة هذا أمر ليس بمتحقق، وإذا كان معها محرم فإنه سيقوم بما يخصها وتحتاج إليه في حالة الظروف الطارئة، أما إذا كانت الظروف سليمة هي لا تحتاج إلى أحد، لكن إذا حصل ظروف طارئة والظروف الطارئة متعددة قد يطرأ على عرضها يعني من ناحية انتهاكه أو مثلا تصاب بمرض أو بغير ذلك من الظروف الطارئة، فجعل ذلك يعني جعل المحرم من أجل المحافظة على هذه المرأة. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس لا يهتم بمراعاة الأمور الشرعية، يعني لا يهتم بالأوامر ولا يهتم بالنواهي، ولو أنه فكر فيما تقتضيه الأوامر من المصالح وما تقتضيه المفاسد وما تقتضيه النواهي من المفاسد في حالة انتهاك المنهي عنه، إذا لو فكر في هذا الأمر لما أقدم، ولكنه يرجح ما تسول له نفسه ويغريه الشيطان عليه ويسوقه هواه إلى هذا الأمر، فيترك الواجب مثلا أو يفعل شيئا محرم دون النظر إلى ما يترتب على ذلك من فوات مصلحة وما يترتب على ذلك من جلب مفسدة، هذا في حالة الإقدام. وفي حالة الامتناع ما يفكر فيما يترتب على الامتناع من مصلحة وما يترتب على الامتناع من المنهي عنه من درء مفسدة، أي أننا نقدم على الأمر بدون تفكير في نتائجه، والمفروض أن الشخص عندما يريد أن يقدم على أمر من الأمور يفكر في مآله وما ينتج عنه من المصالح والمفاسد، وبعد ذلك يعمل على حسب ما يقتضيه الشرعي، ومن ذلك مسألة السفر بدون محرم، فإنه مراعا فيه تحقيق المصلحة للمرأة ودرء المفسدة عنها. وإذا سافرت بدون محرم فإنها قد أهملت النظر في جلب المصلحة لها ودرء المفسدة عنها، وبالله التوفيق.
تقول أيضا: أعيش مع أسرة صغيرة وأعمل في مزرعة مع أسرتي، وذات يوم شديد الحر عملت في المزرعة وكان ذلك في رمضان، فأفطرت يوما ثم قضيت ذلك اليوم، فهل يقبل مني القضاء أو علي كفارة؟
إذا كنت قد أفطرت ذلك اليوم بالنظر إلى شدة العطش والجوع إلى درجة أنك لا تستطيعين التحمل إلى الليل، والله يعلم ذلك منك، فإنك معذورة في هذا الأمر، وليس عليك إثم، وليس عليك إلا القضاء، وبالله التوفيق.
المستمع عمر بن خميس من جدة يقول: أقسمت عدة مرات على الإقلاع عن التدخين وأن لا أعود إليه، ولكنني أعود إليه فتضعف نفسي، ولا أدري كم مرة حلفت ثم رجعت، فما الذي يلزمني من الكفارة؟ هل تكفي كفارة واحدة؟
الجواب: الذي تكفي عنه كفارة واحدة إذا حلف الإنسان أيمانا مكررة على أمر واحد ثم حنث فيه في نهايتها فإنه يكفر عنها. أما إذا حلف ثم حنث ثم حلف ثم حنث ثم حلف ثم حنث فحينئذ يكفر عن كل واحد منها ولا تتداخل الكفارة، لأن لكل كفارة سبب وموجب، فالسبب هو اليمين والموجب هو الحنث، وقد تحقق في كل صورة من الصور، وبالله التوفيق.
مستمعة من السودان رمزت لاسمها بحرف عين ألف ميم تقول: أنا فتاة بلغت سن 12 من عمري، كنت أقوم بأداء الصلاة، أما الصيام فقد كنت أصوم بعض الأيام من رمضان وأترك الباقي لظني أنه لا يجب علي الصيام في ذلك السن، والآن وقد كبرت، هل يلزمني قضاء تلك الأيام والكفارة؟
الجواب: إذا كنت قد بلغت في هذا السن، بمعنى أنه حصل عندك احتلام أو حصل حيض أو حصل نبات شعر خشن في القبل، لأن هذه ثلاث علامات بالنظر إلى المرأة، وفي علامة رابعة وهي بلوغ 15 سنة، لكن إذا كنت يعني وجد فيك علامة من علامات البلوغ التي ذكرت فإن الصيام واجب عليك، وما تركتيه من الأيام فإنك تقضينه وتكفرين عن كل يوم بإطعام مسكين، وهو نصف صاع من البر، يعني كيلو ونصف كيلو، وعليك التوبة والاستغفار من هذا التقصير. أما إذا لم يكن حصل عندك شيء من علامات البلوغ المذكورة فليس عليك قضاؤه، لأنه لم يجب عليك، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمع رمز لاسمه بحرف ألف سين حاء يقول: أنا شاب غريب عن بلادي وعن والدي، وقد سبق لي أن ارتكبت ذنبا كبيرا، ولكني الآن تبت إلى الله وندمت على ما فعلت، غير أني ما زلت بعيدا عن والدي، ورأيت حديثا يقول: ثلاث لا تنفع معهن أو لا ينفع معهن العمل، وعد منها عقوق الوالدين، فهل لي توبة؟ وهل تقبل مني الأعمال مثل الحج قبل الرجوع إلى والدي؟ وأنا في طريقي إليهما، مع العلم أني لو رجعت إليهما لا يمكنني الوصول إلى البيت الحرام إلا بمشقة لبعد المسافة، ويقول إنه يأتيه أحيانا مكاتبات من والديه بأنهما سامحاه وعفوا عنه؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر وكانت هذه الكتابات تأتي إليه فإنها تكون معتبرة من ناحية السماح، وعليه أن يحج، يعني يحج إذا كان ما حج فرضه، وكذلك إذا كان معتمر يعتمر عمرة الإسلام ويحج حجة الإسلام، وبإمكانه أن يكتب لهما، وأيضا يعني يكتب لهما ويدعو لهما ويشكرهما على ما حصل منهما من ناحية المسامحة، وأيضا يقوم ببرهما من ناحية المال، يدفع لكل واحد منهما ما يليق به من ناحية حاجته، وإذا تيسرت له الفرصة بعد الحج وبعد العمرة فبإمكانه أن يسافر لهما، وبعد ذلك يحصل الاتفاق النهائي فيما بينه وبينهما من ناحية المسامحة، ويكرمهما بما يستحقانه من الإكرام وهو قادر عليه، وبالله التوفيق.
المستمع جمعة سالم من جمهورية مصر العربية يقول: أنا شاب أحببت أن أتزوج، وخطبت قريبة لي ودفعت لأهلها المبلغ المتفق عليه مقدما، ولم نكتب العقد عند القاضي وإنما كان مجرد خطبة، وبعد فترة وجيزة سافرت للعمل، وفي أثناء ذلك علمت بأن عمي تزوجها ولم يعرف أنني خطبتها وأنني دفعت لهم المبلغ مقدما، وفور علمه بذلك طلقها الطلاق الشرعي، وأنا رجعت وطالبت أهلها بالمبلغ الذي دفعته، وكان الرد منهم أنهم امتنعوا عن إعطاء المبلغ وقالوا: هذه المرأة التي أنت خطبت، إن شئت أن تتزوجها فتزوجها ونعقد لك عليها، وأنا الآن لا أريدها، فما العمل؟
الجواب: أنهم يعيدون إليك المبلغ الذي أخذوه منك، فالسبب الذي من أجله جعلك تخطبها وتدفع المهر هذا زال، وهو البكارة، وبزوال السبب أنت وهم، وهذا من اختيارهم هم. وإذا كان ذلك باختيارهم فحينئذ لك الحق في المطالبة بحقك، ولا يجوز لهم أن يمنعوا حقك عنك، وبالله التوفيق.
الأخت باء من ليبيا بنغازي تقول: هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في الصلاة سواء بوضعه أمام المصلي أو في يده؟
الجواب: أن الأمر في هذا واسع، إذا كان الإنسان لا يستطيع القراءة من حفظه فإنه يقرأ في المصحف سواء وضعه أمامه أو مسكه بيده، وبالله التوفيق.
المستمع فيصل سليمان من الرياض يقول: ما المقصود بالحديث الغريب؟
الجواب: الحديث الغريب قد يكون مثلا فيه غرابة من ناحية سنده، يعني جميع طبقات السند، وهذا يسمونه الغريب المطلق، بمعنى أن سلسلة السند من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر راو من رواته كالبخاري مثلا، يعني ما بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من سلسلة السند واحد بعد واحد، فهذا غريب، غرابة مطلقة، وكلمة مطلقة يعني في جميع طبقات السند. وقد تكون الغرابة بالنظر إلى بعض طبقات السند، وهذه تكون غرابة مقيدة، يعني قد تكون في الطبقة الأولى، في الطبقة الأولى يعني بعد الرسول، يعني في الصحابي، يكون ما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، كحديث إنما الأعمال بالنيات فقد رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا فيه غرابة بالنظر إلى الطبقة الأولى، وقد يكون في الطبقة الثانية أو الثالثة، فالمهم أن الغرابة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، وبإمكان الشخص الرجوع إلى مصطلح الحديث مثل كتاب علوم الحديث ومثل ألفية العراقي وشرحها لنفس المؤلف الذي هو العراقي. ومن أحسن الكتب المختصرة في هذا نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر، كلاهما لابن حجر العسقلاني، وبالله التوفيق.
المستمعة فاء ميم عين، مصرية مقيمة بالهفوف، تقول: توفي والدي من حوالي شهرين، وطلب مني قبل الوفاة أن أقوم بعمل عمرة عنه، وأنا الآن أنوي بإذن الله تعالى الحج، فهل يجوز لي أن أحج معتمرة، أن أحج متمتعة فتكون العمرة لوالدي والحجة لي، أو أقوم بالحج والعمرة عن نفسي ثم إذا قضيت منها في الأماكن المقدسة أعود وآتي بعمرة عن والدي؟
الجواب: أنت في الخيار، إن شئت أن تكون العمرة الأولى التي قبل الحج تكون لأبيك والحج يكون لك، أو أنك تجعلين العمرة لك والحج لك، وبعد الانتهاء من أعمال الحج تأتين بعمرة له، يعني تخرجين من إلى التنعيم وتحرمين بعمرة له. فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.
تقول في سؤالها الثاني: قرأت أن مذهب الأئمة الأربعة أن تغطية وجه المرأة من محظورات الإحرام، ثم قرأت حديثا عن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول فيه: كنا إذا مر علينا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها أو جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. نرجو من فضيلتكم إيضاح حكم تغطية الوجه للمحرمة.
الجواب: أن ما نسب عن الأئمة الأربعة هذا صحيح، وما روي عن عائشة صحيح. فبالنسبة لما نسب عن الأئمة الأربعة، أن الأصل هو عدم تغطية الوجه بالنظر للمرأة، لكن يعني في حالة الإحرام للحج أو العمرة، لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطيه. وعلى هذا يحمل كلام عائشة، وتغطيته في حالة رؤية الأجانب لها هذا يعني يدل عليه عمل عائشة، لأنهن كن يفعلن ذلك وهن محرمات، ولا تعارض بين ما نقل عن الأئمة الأربعة وما نقل عن عائشة رضي الله عنها، لأن كل واحد منهما محمول على وجه، وقد بينت الوجهين فيما سبق، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. كان ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، فنشكر فضيلة الشيخ على تجاوبه مع البرنامج وإجابته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم وحسن استماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وشكرا للأخ عبد الله عريف من الإذاعة الخارجية مسجل هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. رسائلكم واستفساراتكم نقوم بعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تجاوبه.
وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين.
هذه رسالة بعث بها المستمع محمد العابد من الجزائر، يقول فيها: ماذا يجب علي نحو والدي اللذين ماتا وكنت أظن أنني مقصر في حقهما قبل وفاتهما، فالآن أطلب أن ترشدوني لعمل أقوم به بعد وفاة والدي للقيام بحقهما تلافيا لما فات في حياتهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأمور المشروعة من بر الوالدين بعد وفاتهما الصدقة بالمال والدعاء والحج والعمرة. وإذا كان الإنسان غنيا فبإمكانه أن يخصص جزءا من ماله يشتري به عقارا ويجعله وقفا لهما ينفق من ريعه صدقة عليهما، وبخاصة في المواسم الفاضلة أو إذا جاء أحد في حاجة شديدة. هذه جملة من الأمور التي تشرع لبر الوالدين بعد وفاتهما، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. مستمع من الرياض يقول: أنا لا أصحو لصلاة الفجر، وقد طلبت من أهلي أن يصحوني من نومي ولكنهم لم يفعلوا، وعندما أصحو في الساعة 10 صباحا هل أصلي الفجر في ذلك الوقت؟
الجواب: هذا الشخص يحتاج إلى أن يرجع إلى معرفة وضعه ويبحث عن السبب الذي يجعله يتأخر في النوم، يتأخر عن الاستيقاظ. فهل هذا الشخص من المنهمكين في استماع الأغاني وفي لعب الورق، يعني أنه يسهر فإذا قارب وقت الفجر نام، والشخص الذي يتأخر في النوم ما يصحو مبكرا، أو أنه مصاب بحالة نفسية يكون عنده قلق في الليل، قلق النفسي، ولا يهدأ مثلا إلا في آخر الليل وينام، ولا يستيقظ إلا في هذا الوقت الذي ذكره. أو أنه يكون من الأشخاص الذين يستعملون أمورا محرمة في الليل، وبعد ذلك بعد فترة من استعمال هذه الأمور المحرمة يصاب بهبوط، وإذا أصيب بهبوط بعد ذلك يستغرق في النوم إلى درجة أنه يصعب على من يريد أو يصعب على من يوقظه إيقاظه، يعني يتعب من إيقاظه ولا يستيقظ. فالمهم هو أن هذا الشخص وأمثاله ينبغي أن يرجعوا إلى أنفسهم ويعالجوا السبب الذي من أجله يحصل التأخر عن صلاة الفجر. وإذا والعادة أن الإنسان إذا نام مبكرا فإنه يستيقظ مبكرا، وإذا زالت الأسباب التي تجعله يتأخر في النوم وهي موانع عن اليقظة لصلاة الفجر، إذا عالج هذه فأرجو أنه يستيقظ مبكرا، هذا بالنظر للمستقبل. ولا ينبغي أن يستسلم الإنسان إلى هذا الشيء، يعني بالنظر إلى أنه يتكرر منه دائما يعني التأخر عن صلاة الفجر. وإذا كان من النوع الذي نومه ثقيل، يعني بعض الناس يصاب بثقل في النوم ينام مبكرا لكن يكون نومه ثقيلا، فهذا يحتاج إلى عرضه على طبيب، لأن هذا قد يكون نتيجة رطوبة في الدماغ. ف يعني زائدة، فيحتاج إلى أن يعرض نفسه على طبيب من أجل معالجته وتخفيف هذه الرطوبة حتى يستيقظ مبكرا في المستقبل. وإذا كان قد حصل منه تقصير فيما مضى فعليه التوبة والاستغفار، وإذا كان قد ترك شيئا من الصلوات فعليه أن يقضيها، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول السائل: نحن نصلي،
ما إذا كانت العادة جارية، إذا كانت العادة شبه نادرة، يعني أن الإنسان ينام وقد تطلع عليه الشمس ويكون ما صلى، فهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أنا قصدي من هذا الكلام أنه يصلي إذا استيقظ، ولكن إذا كان هو السبب فعليه أن يعالج السبب، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. يقول السائل: نحن نصلي في صالة كبيرة في مقر العمل، خصصناها للصلاة لعدم وجود مسجد قريب، وفي طرف من الصالة مجلس لنا نجلس فيه أثناء الراحة، وعندما نصلي يقوم كل واحد من المصلين بأخذ أحد قطع المراكي التي نتكئ عليها ليجعلها سترة له، فهل من شرط صحة الصلاة وجود السترة دائما حتى في المسجد؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب أنه يجب عليكم أن تصلوا في أقرب مسجد إلى المؤسسة التي تشتغلون فيها، لأن الصلاة مشروعة جماعة في المساجد، فإذا كان مجموعة من الموظفين يصلون في نفس المحل والمساجد قريبة منهم تتعطل هذه المساجد، فالمهم أن الصلاة واجبة جماعة في المساجد، وهذه هي سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وقد جرى عليها خلفاؤه من بعده وصحابته وسائر القرون المفضلة إلى يومنا هذا. وعلى المسلم أن يتقيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الآية. ولا يتساهل الإنسان في هذا الباب، يحكم عمل وظيفته ويخفف الوزن من قيمة صلاته، فلا يبالي بما يفوته من الأجر. وأما ما سألت عنه من ناحية السترة فقد جاءت الأدلة دالة على أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فإنه يصلي إلى سترة، وهذا فيه احتياط للإنسان خشية من أن يمر أحد بينه وبين يديه، وبالله التوفيق.
سواء كان في مسجد أو في مكان عام،
هو ما سأل عن هذا التفصيل، لأن التفصيل في مثل هذا إذا كان في مثل الحرم المدني أو الحرم المكي أو يعني محل فيه ازدحام، فيه ازدحام من الناس مثل وقت الحج في مكة أو وقت رمضان أو ما إلى ذلك، فهذا ما تشترط له السترة، لأنه لو أن كل شخص يصلي ويمنع من يمر عليه فإن الشخص الذي يمر لن يجد طريقا إلا بعد يعني بعد مشقة عظيمة، ومن المعلوم أن المشقة تجلب التيسير. وأما إذا كان المسجد ما فيه زحام، حتى في مكة إذا لم يكن فيه زحام، وكذلك في المدينة إذا لم يكن فيه زحام، فإنه يصلي إلى سترة، وبالله التوفيق.
يعني يصطحبها معه ولا؟
لا، ما يصطحبها، يصلي يجعل عمود من الأعمدة أمام عن يمينه أو عن يساره، لأن المساجد فيها أعمدة
قليلة، الأعمدة والمصلون كثر.
لا، على كل حال الأمر في هذا سهل. نعم،
هو يستشكل يعني أن الذين يصلون معه كل واحد منهم يأخذ واحد من المراكي المتكئة
على كل
عليها.
حال هذا هؤلاء لا ينكر عليهم، لكن السترة ليست شرطا في صحة الصلاة،
الحمد لله،
إلا بالنظر لما جاء من الأدلة الدالة على أن على يعني تحديد بعض الأشياء التي تقطع الصلاة، مع خلاف العلماء في هذا، هل القطع يعني يقصد منه البطلان، أو إن المقصود بالقطع هو نقصان الأجر مع صحة الصلاة. وبالله التوفيق.
سمع ميم ألف تقول: سمعت حديثا عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وأنا سافرت من إحدى مناطق المملكة إلى الرياض، وركبت الطائرة مع جارنا وابنته، وهو في مقام والدي من حيث السن، فهل ينطبق علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور؟
الجواب نعم، ينطبق عليك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيء الذي يمكن أن يحدث للطائرة لا يحيط به الإنسان، فلو أنه عرض لها عارض من العوارض وعدلت مسارها إلى مسافة إلى محل آخر، فإن هذه المرأة يعني يحصل عليها ضرر. ومسألة النهي عن سفر المرأة مراعا فيه يعني الحفاظ عليها في حالة الظروف الطارئة، لأن السلامة من الظروف الطارئة هذا أمر ليس بمتحقق، وإذا كان معها محرم فإنه سيقوم بما يخصها وتحتاج إليه في حالة الظروف الطارئة. أما إذا كانت الظروف سليمة هي لا تحتاج إلى أحد، لكن إذا حصل ظروف طارئة، والظروف الطارئة متعددة، قد يطرأ على عرضها يعني من ناحية انتهاكه، أو مثلا تصاب بمرض أو بغير ذلك من الظروف الطارئة، فجعل ذلك يعني جعل المحرم من أجل المحافظة على هذه المرأة. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس لا يهتم بمراعاة الأمور الشرعية، يعني لا يهتم بالأوامر ولا يهتم بالنواهي، ولو أنه فكر فيما تقتضيه الأوامر من المصالح وما تقتضيه المفاسد وما تقتضيه النواهي من المفاسد في حالة انتهاك المنهي عنه، إذا لو فكر في هذا الأمر لما أقدم، ولكنه يرجح ما تسول له نفسه ويغريه الشيطان عليه ويسوقه هواه إلى هذا الأمر، فيترك الواجب مثلا أو يفعل شيئا محرم دون النظر إلى ما يترتب على ذلك من فوات مصلحة، وما يترتب على ذلك من جلب مفسدة، هذا في حالة الإقدام. وفي حالة الامتناع ما يفكر فيما يترتب على الامتناع من مصلحة وما يترتب على الامتناع من المنهي عنه من درء مفسدة، أي أننا نقدم على الأمر بدون تفكير في نتائجه. والمفروض أن الشخص عندما يريد أن يقدم على أمر من الأمور يفكر في مآله وما ينتج عنه من المصالح والمفاسد، وبعد ذلك يعمل على حسب ما يقتضيه الشرعي، ومن ذلك مسألة السفر بدون محرم، فإنه مراعا فيه تحقيق المصلحة للمرأة ودرء المفسدة عنها. وإذا سافرت بدون محرم فإنها قد أهملت النظر في جلب المصلحة لها ودرء المفسدة عنها. وبالله التوفيق.
تقول أيضا: أعيش مع أسرة صغيرة وأعمل في مزرعة مع أسرتي، وذات يوم شديد الحر عملت في المزرعة، وكان ذلك في رمضان، فأفطرت يوما ثم قضيت ذلك اليوم، فهل يقبل مني القضاء أو علي كفارة؟
إذا كنت قد أفطرت ذلك اليوم بالنظر إلى شدة العطش والجوع إلى درجة أنك لا تستطيعين التحمل إلى الليل، والله يعلم ذلك منك، فإنك معذورة في هذا الأمر، وليس عليك إثم، وليس عليك إلا القضاء. وبالله التوفيق.
المستمع عمر بن خميس من جدة يقول: أقسمت عدة مرات على الإقلاع عن التدخين وأن لا أعود إليه، ولكنني أعود إليه فتضعف نفسي، ولا أدري كم مرة حلفت ثم رجعت، فما الذي يلزمني من الكفارة؟ هل تكفي كفارة واحدة؟
الجواب: الذي تكفي عنه كفارة واحدة إذا حلف الإنسان أيمانا مكررة على أمر واحد ثم حنث فيه في نهايتها، فإنه يكفر عنها. أما إذا حلف ثم حنث ثم حلف ثم حنث ثم حلف ثم حنث، فحينئذ يكفر عن كل واحد منها ولا تتداخل الكفارة، لأن لكل كفارة سبب وموجب، فالسبب هو اليمين والموجب هو الحنث، وقد تحقق في كل صورة من الصور، وبالله التوفيق.
مستمعة من السودان رمزت لاسمها بحرف عين ألف ميم، تقول: أنا فتاة بلغت سن 12 من عمري، كنت أقوم بأداء الصلاة، أما الصيام فقد كنت أصوم بعض الأيام من رمضان وأترك الباقي لظني أنه لا يجب علي الصيام في ذلك السن، والآن وقد كبرت، هل يلزمني قضاء تلك الأيام والكفارة؟
الجواب: إذا كنت قد بلغت في هذا السن، بمعنى أنه حصل عندك احتلام أو حصل حيض أو حصل نبات شعر خشن في القبل، لأن هذه ثلاث علامات بالنظر إلى المرأة، وفي علامة رابعة وهي بلوغ 15 سنة، لكن إذا كنت يعني وجد فيك علامة من علامات البلوغ التي ذكرت، فإن الصيام واجب عليك، وحين وما تركتيه من الأيام فإنك تقضينه وتكفرين عن كل يوم بإطعام مسكين، وهو نصف صاع من البر، يعني كيلو ونصف كيلو، وعليك التوبة والاستغفار من هذا التقصير. أما إذا لم يكن حصل عندك شيء من علامات البلوغ المذكورة فليس عليك قضاؤه، لأنه لم يجب عليك، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمع رمز لاسمه بحرف ألف سين حاء، يقول: أنا شاب غريب عن بلادي وعن والدي، وقد سبق لي أن ارتكبت ذنبا كبيرا، ولكني الآن تبت إلى الله وندمت على ما فعلت، غير أني ما زلت بعيدا عن والدي، ورأيت حديثا يقول: ثلاث لا تنفع معهن أو لا ينفع معهن العمل، وعد منها عقوق الوالدين، فهل لي توبة؟ وهل تقبل مني الأعمال مثل الحج قبل الرجوع إلى والدي، وأنا في طريق إليهما، مع العلم أني لو رجعت إليهما لا يمكنني الوصول إلى البيت الحرام إلا بمشقة لبعد المسافة؟ ويقول إنه يأتيه أحيانا مكاتبات من والديه بأنهما سامحاه وعفوا عنه.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر وكانت هذه الكتابات تأتي إليه، فإنها تكون معتبرة من ناحية السماح، وعليه أن يحج، يعني يحج إذا كان ما حج فرضه، وكذلك إذا كان معتمر يعتمر عمرة الإسلام ويحج حجة الإسلام، وبإمكانه أن يكتب لهما، وأيضا يعني يكتب لهما ويدعو لهما ويشكرهما على ما حصل منهما من ناحية المسامحة، وأيضا يقوم ببرهما من ناحية المال، يدفع لكل واحد منهما ما يليق به من ناحية حاجته، وإذا تيسرت له الفرصة بعد الحج وبعد العمرة فبإمكانه أن يسافر لهما، وبعد ذلك يحصل الاتفاق النهائي فيما بينه وبينهما من ناحية المسامحة، ويكرمهما بما يستحقانه من الإكرام وهو قادر عليه، وبالله التوفيق.
المستمع جمعة سالم من جمهورية مصر العربية يقول: أنا شاب أحببت أن أتزوج، وخطبت قريبة لي ودفعت لأهلها المبلغ المتفق عليه مقدما، ولم نكتب العقد عند القاضي وإنما كان مجرد خطبة، وبعد فترة وجيزة سافرت للعمل، وفي أثناء ذلك علمت بأن عمي تزوجها ولم يعرف أنني خطبتها وأنني دفعت لهم المبلغ مقدما، وفور علمه بذلك طلقها الطلاق الشرعي، وأنا رجعت وطالبت أهلها بالمبلغ الذي دفعته، وكان الرد منهم أنهم امتنعوا عن إعطاء المبلغ وقالوا هذه المرأة التي أنت خطبت إن شئت أن تتزوجها فتزوجها ونعقد لك عليها، وأنا الآن لا أريدها، فما العمل؟
الجواب أنهم يعيدون إليك المبلغ الذي أخذوه منك، فالسبب الذي من أجله جعلك تخطبها وتدفع المهر هذا زال وهو البكارة، وبزوال السبب أنت وهم، وهذا من اختيارهم هم. وإذا كان ذلك باختيارهم فحينئذ لك الحق في المطالبة بحقك، ولا يجوز لهم أن يمنعوا حقك عنك، وبالله التوفيق.
الأخت باء من ليبيا بنغازي تقول: هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في الصلاة سواء بوضعه أمام المصلي أو في يده؟
الجواب أن الأمر في هذا واسع، إذا كان الإنسان لا يستطيع القراءة من حفظه فإنه يقرأ في المصحف سواء وضعه أمامه أو مسكه بيده، وبالله التوفيق.
المستمع فيصل سليمان من الرياض يقول: ما المقصود بالحديث الغريب؟
الجواب: الحديث الغريب قد يكون مثلا فيه غرابة من ناحية سنده، يعني جميع طبقات السند، وهذا يسمونه الغريب المطلق، بمعنى أن سلسلة السند من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر راو من رواته كالبخاري مثلا، يعني ما بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من سلسلة السند واحد بعد واحد، فهذا غريب، غرابة مطلقة، وكلمة مطلقة يعني في جميع طبقات السند. وقد تكون الغرابة بالنظر إلى بعض طبقات السند، وهذه تكون غرابة مقيدة، يعني قد تكون في الطبقة الأولى، في الطبقة الأولى يعني بعد الرسول، يعني في الصحابي، يكون ما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فقد رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا فيه غرابة بالنظر إلى الطبقة الأولى، وقد يكون في الطبقة الثانية أو الثالثة، فالمهم أن الغرابة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، وبإمكان الشخص الرجوع إلى مصطلح الحديث مثل كتاب علوم الحديث، ومثل ألفية العراقي وشرحها لنفس المؤلف الذي هو العراقي، ومن أحسن الكتب المختصرة في هذا نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر، كلاهما لابن حجر العسقلاني، وبالله التوفيق.
المستمعة فاء ميم عين مصرية مقيمة بالهفوف تقول: توفي والدي من حوالي شهرين، وطلب مني قبل الوفاة أن أقوم بعمل عمرة عنه، وأنا الآن أنوي بإذن الله تعالى الحج، فهل يجوز لي أن أحج معتمرة، أن أحج متمتعة فتكون العمرة لوالدي والحجة لي، أو أقوم بالحج والعمرة عن نفسي ثم إذا قضيت منها في الأماكن المقدسة أعود وآتي بعمرة عن والدي؟
الجواب: أنت في الخيار، إن شئت أن تكون العمرة الأولى التي قبل الحج تكون لأبيك والحج يكون لك، أو أنك تجعلين العمرة لك والحج لك، وبعد الانتهاء من أعمال الحج تأتين بعمرة له يعني تخرجين من إلى التنعيم وتحرمين بعمرة له، فالأمر في هذا واسع وبالله التوفيق.
تقول في سؤالها الثاني: قرأت أن مذهب الأئمة الأربعة أن تغطية وجه المرأة من محظورات الإحرام، ثم قرأت حديثا عن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول فيه: كنا إذا مر علينا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها أو جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. نرجو من فضيلتكم إيضاح حكم تغطية الوجه للمحرمة.
الجواب أن ما نسب عن الأئمة الأربعة هذا صحيح، وما روي عن عائشة صحيح، فبالنسبة لما نسب عن الأئمة الأربعة أن الأصل هو عدم تغطية الوجه بالنظر للمرأة، لكن يعني في حالة الإحرام للحج أو العمرة، لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطيه. وعلى هذا يحمل كلام عائشة، وتغطيته في حالة رؤية الأجانب لها هذا يعني يدل عليه عمل عائشة، لأنهن كن يفعلن ذلك وهن محرمات، ولا تعارض بين ما نقل عن الأئمة الأربعة وما نقل عن عائشة رضي الله عنها، لأن كل واحد منهما محمول على وجه، وقد بينت الوجهين فيما سبق وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. كان ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، فنشكر فضيلة الشيخ على تجاوبه مع البرنامج وإجابته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم وحسن استماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه. وشكرا للأخ عبد الله عريف من الإذاعة الخارجية مسجل هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.